الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لرسالة وصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله الإيمان قول وعمل أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل الإيمان من حيث اللغة هو الإقرار والإذعان آمن بكذا يعني أقر به وآمنت له أي أقررت له فيما قال وفيما أمر وفيما نهى وأما تفسير الإيمان بالتصديق لغة فهو قول جمع من أهل العلم لكن أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين أن تفسير الإيمان بالتصديق لغة مجردا بالتصديق هو من دخائل أهل الإرجاء والصواب أنه لا يعرف الإيمان في اللغة بمعنى التصديق المجرد أي نعم تصديق مع الإقرار لا بأس تصديق مع الإذعان لا بأس تصديق مع العمل لا بأس لكن الكلمة المساوية للإيمان في اللغة هو الإقرار إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة الإقرار طيب ما هو الإيمان في الشرع؟ الإيمان في الشرع يمكن أن يفسر بما جاء في النصوص لو قال لنا قائل ما هو الإيمان؟ قلنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الله عز وجل وخيره وشره إذن هذا هو الإيمان من حيث المؤمن به من حيث أركان إيمانه من حيث بيان أصوله وأساسه أما الإيمان من حيث تعريف به اصطلاحا فإن علماء الاعتقاد نظروا إلى نصوص الشريعة فوجدوا أن الإيمان هو إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يعني الأعضاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لهذا قال الإمام والإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذن تعريف الإيمان مرة أخرى عند علماء الاعتقاد إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا الإيمان هو عمل قلبي كالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وهو عمل ظاهري كالركوع والسجود والقيام والصوم والحج وهو قول القلب فالقلب يقول أنا أحب الله والقول يقول أنا أرجو الله والقلب يقول أنا أتوكل على الله وهو قول اللسان فاللسان يقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك إذن الإيمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد وينقص يزيد بماذا بالطاعة وينقص بماذا بالمعصية كلما ازداد الإنسان طاعة كلما ازداد إيمانا كلما نقص الطاعة نقص الإيمان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الحديث قال الإمام رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هذا من أصول أهل السنة والجماعة وبهذا ندرك أن من قال الإيمان التصديق فقط أو الإيمان المعرفة فقط أو الإيمان القول فقط أو الإيمان هو التصديق والقول فقط أن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ومن قال إن الإيمان لا ينقص فنقصانه كفر فهذا مخالف لقول أهل السنة والجماعة والخوارج يزعمون أن الإيمان لا ينقص ونقصانه كفر ولهذا كفروا أصحاب الكبائر قال الإمام رحمه الله يزيد وينقص كما جاء في الخبر طبعا الأحاديث الدالة على زيادة ونقصان الإيمان كثيرة من القرآن الكريم قول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا إذن هناك مؤمنون حق الإيمان وهم أهل الكمال الذين وصفهم الله بقول ليزداد الذين آمنوا إيمانا والهدى هو درجة في الإيمان والله يقول ليزداد الذين آمنوا إيمانا وفي الآية الأخرى ليزداد الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى إذن الزيادة واردة في الآيات والأحاديث أما النقصان جاء في القرآن الكريم بوصف وليقول الذين في قلوبهم مرض يعني نقص وهذا أحد التفاسير وعليه يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شعب الإيمان قال أعلاها لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فذكر أعلاها وذكر أدناها وذكر واجباتها والإمام رحمه الله استدل في الخبر الذي جاء عند أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إذن هناك أكمل وهناك كمال إذن لما كان هناك أكمل دل أن هناك أنقص في مقابل الأكمل لا شك أنه لما يكون أكمل هناك ما هو أنقص ولما يكون كمال هناك نقصان ولهذا جاء في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين إذن في نقصان الدين ولذلك لما سألت المرأة ما نقصان دينها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع سبب نقصان الدين إليها وإنما أرجع سبب نقصان الدين إلى ترك العمل فقال صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصلاة فذاك نقصان دينها إذن ليس من يأتي بالطاعات كمن لا يأتي بالطاعات وإن كان معذورا فكيف بمن ليس بمعذور قال رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول جماهير أهل الحديث أن ترك الصلاة كفر وقد جاء فيه الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة وقد جاء في القرآن الكريم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين وقال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا كان الويل وهو واد في جهنم لمن سهى عن الصلاة فلم يؤديها في أوقاتها الواجبة فكيف بمن تركها بالكلية ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المضيعين للصلاة أحيانا مهددون بالوعيد والتاركين لها بالكلية ينطبق عليهم قول الله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ومعنى الترك هنا من ترك الصلاة فقد كفر فسر بتفسيرين كلاهما وارد عن علماء أهل السنة الأول الترك بمعنى الإنكار، من ترك الصلاة فقد كفر. ما معنى الإنكار؟ يعني أنكر لماذا يكون الصلاة واجبا علينا. لكن هذا التأويل فيه نظر، لأن ترك أي فريضة كفر، فلا معنى لتخصيص الصلاة بأن تركه كفر على هذا التفسير. والتفسير الثاني وهو الأقرب أن المقصود بترك الصلاة أي تركها بالكلية لا ضياعها وقتا عن وقت، فيكون المراد من ترك الصلاة يعني بالكلية مع إقراره بها فقد كفر. فهذا يكون مثل حديث من أقر بالزكاة ولم يؤدها فإنه يعذب. طيب، لكن لو أنكر الزكاة كفر. كذلك الصلاة، من أقر بالصلاة وترك كفر، لكن لو أنه أنكر الصلاة كفر إجماعا. طيب، ما معنى كفر؟ بالاتفاق ترك الصلاة كفر، لكن علماء أهل السنة اختلفوا في معنى الكفر، هل هو كفر دون كفر فيكون من الكفر الأصغر، وهو قول جماهير علماء السلف والخلف. وقيل هو كفر أكبر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهنا جاء نكرة فقد كفر أي على صيغة الفعل، يحتمل أن يكون كفر كفرا أصغر، ويحتمل أن يكون كفر كفرا أكبر. طيب، لماذا جاء محتملا؟ لأن التاركين للصلاة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يترك الصلاة فيكفر كفرا أكبر، ومنهم من يترك الصلاة فيكفر كفرا أصغر. من الذي يحكم على الأعيان من التاركين للصلاة بأنه كفار؟ الذي يحكم على ذلك هو الإمام أو الحاكم أو القاضي أو المفتي، يأتي بفلان فيقرره فيستتيبه، فإن تاب وإلا فإنه يحكم عليه بما يراه مناسبا بالكفر الأصغر أو بالكفر الأكبر. ولذلك الأئمة الثلاث الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية الإمام أحمد أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر. قال رحمه الله تعالى: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ليس من الأعمال شيء تركه كفر، يعني لا نسمي من ترك شيء من الأعمال، لا نسمي من ترك شيء من الأعمال أنه كافر إلا الصلاة، فمن تركه فإنا نسميه كافرا ويستتاب، فإن تاب وإلا حل الله قتل، للحاكم أن يقيم عليه حد الردة أو حد القتل. طيب، هل تارك الصلاة يقتل حدا أو يقتل ردة؟ من قال إن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة فإنه يقول يقتل ردة، ومن قال إن ترك الصلاة كفر أصغر فإنه يقول إنه يقتل حدا. فكيف يقتل حدا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وقاتل النفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا إن المقصود هنا التارك لدينه المفارق للجماعة، لكن هذا ينطبق على الكفر الأكبر. ولهذا نقول الصواب من قولي العلماء أن من لم يصلي بالكلية فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، قد خرج من الإسلام كما لو كفر أو أشرك بالله عز وجل. فالواجب على الحاكم المسلم والقاضي المسلم والمفتي المسلم أن يستتيبه، فإن تاب وإلا حكم فيه بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. طيب، ترك الزكاة، ترك الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب لكن ليس كفرا، وترك الصوم كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يسمى كفرا. ترك الحج قول لأهل العلم أنه يسمى أيضا كفر، ومن أهل العلم من قال لا يسمى كفرا. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي ثبت صحبته في القرآن الكريم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وثم عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، ثم عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه فلما توفيت الثانية ما كان له عليه الصلاة والسلام من البنات شيء وإلا كان يزوجه. ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الخلافة فهؤلاء الثلاثة بالإجماع مقدمون على الرابع وهو علي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الإجماع وقع على هذا، فقد بايع المهاجرون والأنصار الذين أثنى الله عليهم في القرآن بايعوا أبا بكر وبمن فيهم علي وسلمان وعمار بن ياسر وأبو ذر، فلم يخالف أحد في بيعة الصديق. ثم بعد أبي بكر أوصى بالخلافة إلى عمر فلم يخالف أحد، لا علي ولا عمار ولا أبو ذر ولا غيرهم. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة من بعده في هؤلاء النفر الستة: علي رضي الله تعالى عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وهؤلاء الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة فيهم لم ينكر أحد لأن هؤلاء ليسوا أهل الخلافة، فكيف يجعل عمر الشأن فيه بما فيهم علي ولا عمار ولا سلمان ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم ولا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم كلهم كانوا أهلا للخلافة: عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وطلحة رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. فلما مات عمر رضي الله عنه تنازل عبد الرحمن بن عوف عن الخلافة وقال اجعلوا الأمر إلي وأنا لا أريد الخلافة، فتنازل الزبير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، تنازل طلحة لعثمان بن عفان، فبقي الأمر دائرا بين عثمان وعلي. فشاور عبد الرحمن بن عوف المهاجرين والأنصار الرجال والنساء في بيوتهم فرآهم لا يعدلون عن عثمان، فعلمنا أن عثمان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه مقدم في الخلافة إجماعا وفي الفضل عند قول جماهير السلف وإجماع الخلف، وإن كان بعض السلف قد خالف في تقديم علي في الفضل على عثمان لا في الخلافة، فهي مسألة فقهية ليست من مسائل الاعتقاد. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، وهنا قال الخمسة ولم يقل الستة لأن عثمان قد ذكر، وإلا فهم ستة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة. ومما يدل على صلاحهم للخلافة إجماع الصحابة على اختيارهم، مع أن عمر اختارهم ولم ينكر ذلك أحد، وكلهم إمام أي يصلح لأن يكون إماما، ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية يعني قوله ويذهب وفي رواية ونذهب، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر. فإذا قلنا ونذهب يكون هذا من مكتوب الإمام أحمد. وإذا قلنا ويذهب فيكون هذا من الكاتب عند إملاء الإمام أحمد. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وقد جاء عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، محمد بن الحنفية من أولاد علي وهو أخ للحسن والحسين لأب، قال محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه وإلا هو محمد بن علي رضي الله تعالى عنه، قال قلت لأبي يعني لعلي بن أبي طالب يا أبتي من خير الناس؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال قلت ثم عمر. قال محمد فخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت، فقال إنما أبوك رجل من المسلمين. فهذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإنما يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل. قال رحمه الله تعالى ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. لماذا أهل بدر من المهاجرين مقدم ثم أهل بدر من الأنصار؟ لأن الله جل في علاه لم يذكر في القرآن الصحابة إلا قدم المهاجرين على الأنصار. مثال ذلك قال تعالى في الآية رقم 100 من سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال بعدها بآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال في سورة الشورى للفقراء المهاجرين، ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان، وقال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم ذكر مثالهم مثال المهاجرين وأن مثلهم في التوراة كذلك، ثم ذكر مثال الأنصار ومثلهم في الإنجيل. إذن لماذا نقدم المهاجرين على الأنصار؟ لأن الله قدمهم. طيب لماذا أهل بدر مقدم على بقية الصحابة؟ لأن الله عز وجل فضلهم وبين فضائلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ثم أفضل الناس ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. إذن أهل بدر ثم بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الذين ذكرهم الله بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم 1500 نفس. ثم بعد هؤلاء 1500 نفس وأهل بدر 310 رجل، بعد هؤلاء كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي ولو رآه لحظة، فإن الله عز وجل أقر عينه بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مسلما. هذه مفخرة منقبة عظيمة لا يدرك أحد من المتأخرين هذه الدرجة الخاصة لهؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء بعد الأنصار بعد المهاجرين والأنصار بعد الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث العموم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. الناس اليوم يفتخرون بنظرة وبلمسة لملك من ملوك الدنيا وأمير من أمراء الدنيا، وبعضهم يفتخر بصورة تصورها مع لاعب أو مع فنان. إذا كان هؤلاء يفتخرون بهذا أيفتخر لنتصور مع الرئيس الفلاني؟ ألا يحق لهؤلاء الصحابة الذين أسلموا وقد رأت أعينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخروا بذلك؟ بلى والله جعل الله لهم الفخر بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يليهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله تعالى فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا. أهل السنة والجماعة من أصولهم أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، والصحبة اصطفاء من الله، فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أناس وكفروا وأشركوا ونافقوا ولم يؤمنوا وتهودوا، لكن الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله واصطفاهم، فهؤلاء هم أفضل من الذين جاءوا من بعد ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني المتأخر مثل عمر بن عبد العزيز عنده أعمال عظيمة، حسن البصري عنده أعمال عظيمة، زين العابدين علي بن حسين عنده أعمال عظيمة، لكن هؤلاء لا يبلغون درجة الصحبة، لأن درجة الصحبة درجة لا يصل إليها إلا من أقر الله عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان. قال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. خلاصة هذا الكلام أن منزلة الصحابة لا تدرك إلا لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فهذه منقبة خاصة لهم. نسأل الله الكريم أن يرزقنا اتباعهم، ونكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.